صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل من تأليف العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم ابن صويان. قال: باب الربا. وهو محرم، بعدما ذكر ما تعلق بالبيوع وشرط البيع وغير ذلك من هذه المسائل، تكلم عن باب الربا لأن الربا ملصق بهذه المعاملات من بيع وشراء، ويدخل فيها تلك الأنواع كثيرا من الربا. قال: وهو محرم، لقوله تعالى: وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا وعيد شديد جدا، هذا الوعيد دل على تحريم الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وخطف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر من السبع المبيقات أكل الإيه؟ الربا. وحديث: لعن الله أكل الربا، أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. فالذي يكتب الربا ملعون، والذي يشهد ملعون، والذي يضمن ملعون، كل هؤلاء ملعونون. ولهذا يسأل البعض عن حكم الضمان: أنا أضمن واحدا في قرض، نقول أنت داخل. واحد يكتب الربا في البنك، موظف في البنك، نقول أنت داخل في اللعن. يقول: أنا عامل في البنك لست الذي أكتب، نقول أنت شاهد على هذا وفي ضمن هذه المؤسسة. ما يجوز أن يتصل الإنسان بالربا، لا بإعطاء ولا بأخذ ولا بكتابة ولا بإيه ولا بشهادة. متفق عليهما. نعم. أي الربا يرجع إلى نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. والفضل، ربا الفضل، الفضل معناه الزيادة، والنسأ هو التأخير، والنسأ هو التأخير. فربا الفضل أي الزيادة، فأنت تعطي درهما بدرهمين، هذا فضل. كيلا من طمر بكيلين، هذا فضل. ربا النسيئة، النسأ هو التأخير، أي المدة التي يترتب عليها زيادة في المال. فأعطيك خمسة بسبعة بعد شهرين، فيه النسأ وهو المدة، واجتمع فيه الفضل وهو الزيادة. ولهذا قد يجتمع النسأ والفضل. فمثلا لو أعطيتك درهما بدرهمين في غير المجلس، يبقى صار عندي فضل درهم بدرهمين، وصار عندي نسأ وهو التقابض في غير المجلس، التقابض في غير المجلس. يبقى النسأ اللي هو التأخير. لا يجوز في الأصناف الربوية أن تبيع بعضها ببعض مع النسأ ولو لم يكن في فضل. يعني أعطيك درهما بدرهم في غير المجلس، هذا نسأ ما يجوز. كيلا من طمر بكيل من طمر في غير المجلس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طالما الجنس واحد يبقى هذا لا يجوز، أو العلة واحدة يبقى هذا لا يجوز. لابد من التقابض في الايه في المجلس. يبقى المراد بربا الفضل هو ربا الزيادة، أي الزيادة في الأصناف التي سنذكرها الآن، والنسأ أي أن يكون ذلك في مقابل المدة أو في غير المجلس إذا كان من الأصناف الربوية. وقد أجمعت الأمة على تحريمهما، لو ربا الفضل وربا النسيئة، أجمعت الأمة على التحريم. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، قاله الترمذي وغيره، ربا الفضل رجع عنه ابن عباس رضي الله عنه، وكان قد كان يقول ذلك. وخذ هذا الأثر الجميل أيضا عشان تبين أو يتبين لك معدن الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخرجه البيهقي عن أبي الجوزاء، هذا أثر طيب، اكتبه يا عبد الرحمن عندك، اكتب هذا عندك. خرج البيهقي عن أبي الجوزاء قال: كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما 9 سنين. يعني أبو الجوزاء كان يخدم ابن عباس 9 سنين. طبعا هو أعلم الناس به، من أعلم الناس بكلام ابن عباس 9 سنين. إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين، جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين، يعني أنا أعطي درهم بدرهمين، ما حكم ذلك يا ابن عباس؟ قال: فصاح ابن عباس، فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه ربا، الربا، إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله: إن كنا نعمل هذا بفتياك، اسمع بقى، إن كنا نعمل هذا بفتياك. شوف الأمة ما سكتت، أنت كنت بتفتني قبل كده وكنا بنعمل كده، الدرهم بدرهم بفتواك يا ابن عباس، مش بقى إيه اللي اتأذى بقى وما ترد عليه أو أتكلمه أو تغير الفترة تغير الزمان أو علماء جابدة، أصل مصالح ومفاسد، أصل ابن عباس أفتى بذلك سياسة شرعية، ما فيش كلام، ما فيش مجاملة، إن كنا نفعل هذا بفتياك يا ابن عباس. طيب لما يرجع بقى ابن عباس، شوف ماذا قال ابن عباس، قال: يا سلام، شوف يا اخوان العلم، العلم بحق يعني. فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك، قد كنت أفتي بذلك. أيوة نعم، يعني كانت فتواي فعلا، كانت فتواي، حتى حدثني، حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. يبقى كان يفتك، نعم كنت أفتي بهذا، حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي نهى عن ذلك، عن درهم بدرهمين، فرجعت عن ذلك فأنا أنهاكم عنه. وذكر عبد الرزاق المصنف أن ابن عباس رجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما، رجع في هذا قبل أن يموت بكام؟ بسبعين يوما. فانظر هنا إلى جلالة ابن عباس رضي الله عنه. احنا بقى بندرس تراجع ابن عباس ونقول لقد ازددت في نظرين، لا كما يزعمه البعض أنه لو قال رجعت فإنه ينقص في أعين الناس. قارن بقى بين هذا، بين فتوى الربا ديت، كان ابن عباس يفتي درهم بدرهمين ثم رجع بعد ذلك إلى النهي عن ذلك لما حدثه من؟ ابن عباس. ابن عباس قال: لا، أنتم ما انتبهتم إلى كلامي، أنا ما كنت أقصد هذا، أنا كنت، ولو أراد ابن عباس أن يتلاعب بالألفاظ لتلاعب، لما قال: نعم نعم كنت أفتيكم بهذا، حتى حدثني ابن عمر بن عباس. قارن بين هذا وبين فتوى زعيم الحزبيين منذ عدة أيام لما أفتى بأن قرض صندوق النقد الدولي أنه ليس بربا نظرا لأن ما سيأخذه هو مصاريف إدارية. طبعا مصاريف إدارية إيه بقى؟ أكثر من 150 مليون مصاريف إدارية. يعني لو جابوا لنا طيارة ده احنا نشتري طيارة يجي فيها الايه القرض هذا. وبعدين صار انتبه معايا انتبه معي وطلع مقال ايه او فتوى طويلة جدا بين فيها هذا وحل وبين الاصل الذي بنى عليه الفتوى الا وهو ان الصندوق النقد الدولي نفسه اذا اراد ان ياخذ قرضا فلابد ان يكون ان ياخذ فائدة فالفائدة عنده من الى. اما اذا كانت 2% فيما اقل فيعتبر هذا مصاريف اداريه وعليه. فاذا كان القرض اقل من 2% فانه مصاريف ايه اداريه بناء على قول صندوق النقد الدولي رضي الله عنه. فبناء على هذا يبقى لو القرض المصاريف هذه اقل من 2% هذا يعتبر والا فاكثر من ذلك فإنه الربا الذي حرمه الله عز وجل. ولاحظ أنه قد أفتى من قبل بتحريم هذا أيام حكومة مش عارف إيه، فلما جاءت حكومة مش عارف إيه فقال بأنه إيه أن هذا لا إشكال فيه فإن هذه مصاريف إدارية. وعلل هذا وأن صندوق الدولي إنما الفوائد عنده بتكون من إلى وده أقل من إلى، تمام، وسكت على هذا. طبعا الدنيا قامت وما قعدت. معلوم لدى الصغير من صبيان المسلمين، أنا عندي همام ابني مثلا سنة رابعة لو أخطأ في هذه المسألة لا ضربته ضربا مبرحا. فإن الصغير قبل الكبير يعلم أن الربا لا فرق بين القليل وكثيره، وأن الناس إذا سموا الأشياء بغير أسمائها فلا عبرة بهذا. يسمونها مصارف إدارية، ما يسمونها مصارف إدارية، يسمونها ضرورة اقتصادية، أيا كانت فالربا ربا ولا فرق بين قرش ومليار. المهم لما قامت الدنيا في هذه الأيام الماضية عليه أراد أن يرجع، فماذا قال به في الأخبار أمس؟ قالوا كذا برهام يقول إن الإخوان خدعوني خدعوني الإخوان خدعوني و هذا القرض ايه حرام. طيب علل بقى رجوعه بايه؟ علل رجوعه بان الاخوان خدعوه، ولست اذكر اسماء يعني، هو يقول كده يعني انه هؤلاء خدعوني وغرروا بي وقالوا بان هذا القرض ليس فيه اي فائده ربويه انما مصاريف اداريه فقط. فانا افتيت بناء على هذا، ثم سمعت وزير الماليه يقول بان القرض هذا عليه فوائد وسوف تزداد هذه الفوائد حسب الزمن وبحسب كذا وكذا. ولهذا أنا راجع عن هذه الفتوى التي غررت فيها من الإخوان المسلمين وقائل الآن بإيه؟ بأن هذا حرام. أولا لا يقبل هذا الرجوع، وليس هذا الكلام منضبطا، لأن الفتوى الأولى أنت لم تبنيها على كلام الإخوان لك إن كنت صادقا بأن هذه مصاريف إدارية، فأنت قلت بناء على هذا فهذا حلال. إنما عللت وشرحت وقلت طريقة الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي أصلا طريقته إيه في إعطاء القروض وخلافه، وشرحت وبينت 2% وإذا كان أقل، وذاك الذي نناقشك فيه أصلا. إذا كان القرض 10 مليار أو 4 أو 5 أو 7 أو 8 وكانت المصاريف الإدارية أقل من 2% أنت تقول هذا حلال، نقول ما دليلك؟ قد يكون عندي 200 مليون 150 مليون 500 مليون، ما دليلك على أن هذا ليس بريبة؟ هذا الذي نريد تحريره ورجوعك فيه. أما أنهم خدعوك قالوا هذه مصاريف إدارية، طب فليقل لي من يشاء الآن، يقول يا شيخ أنا وعلل وقال إيه بقى؟ قال ومصاريف القرض
على صاحبه وبين في الفتوى هذه أن مصاريف القرض على صاحبه وكذا وكذا وكذا، وبالتالي فهذه المصاريف إيه؟ الإدارية ليست ربا. إذا المسألة مش كلمة مصاريف إدارية، المسألة تعليل للفتوى، تعليل للفتوى. فهل الآن أنت نقضت هذا التعليل؟ هذا الذي يعتبر إيه؟ رجوع. طيب قل كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما قيل في ربا الفضل، لقد كنا نعمل هذا بفتيا، كنا نعطي درهم بدرهمين بفتواك يا ابن عباس. قال كنت أفتي بذلك. أيوة نعم كنت أفتي بذلك جهلا مني، حتى حدثني أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك وأنا أنهاكم عنه. ليس بقى أن الإخوان خدعوني أو كذا. طب كيف تتصدر للأمة وتفتي الأمة إذا كنت تخدع؟ ألا لو جاءك رجل وقال أنا أخذ من رجل المال وأعطيه كذا مصاريف إدارية أو مصاريف حمل، تقول هذا حلال؟ لو جاءك رجل وقال قلت لمراتي أنت طالق فماذا أصنع الآن؟ تقول له أعد زوجتك حتى تستفصل الأول، هذه طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة؟ لابد أن تستفصل. المفتي هذا يقظ، رجل يقظ لا يتلاعب به الناس. يأتيني واحد يقول فلان هذا أخذ مالي، أقول أقتله فلعله كان مال الرجل أولا وقد أخذه منه والرجل استرد ماله، فلابد أن أستفسر. ولهذا العلماء يفرقون بين الفتوى والقضاء، بين الفتوى في المسائل هذه وبين القضاء. والفتوى لها آدابها ولها حيثياتها ولها أصولها، فهل رجع عن هذا؟ لكن هذا الرجل هكذا يتعود دائما يضحك على أتباعه ولا يريد أن يظهر سقوطه قط. خذوا على سبيل المثال في كتابه المنة، منة الرحمن دي، كان قد ذكر مسألة الحوض قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فذكر ذلك ثم علل الحكم بأدلة، ساق على الحكم أدلة، ثم بعد ذلك قد رد عليه بعض إخواننا فأصلح ذلك في الطبعة التي وليت ذلك، أصلح ذلك في الطبعة اللي بعدها. ثم قال إيه بقى؟ قال إيه بقى؟ قال تحت وقد وقع في الطبعة الماضية خطأ مطبعي قبل بعد الصراط والصواب قبل الصراط، خطأ مطبعي. يعني المطبعة بدلا من أن تكتب إيه قبل كتبت بعد، مطبعة حزبية، مطبعة. ونسي الرجل أن المسألة ليست في قبل وبعد، المسألة في الدليل على ما ذهبت إليه، وقد ذكرت أدلة على ما ذهبت إليه، فأين ذهبت الأدلة؟ أو أنها مطبعة تربت عند المشايخ فصارت تكتب وتلبس وتستدل. أعطونا المطبعة دي نوزعها على مصر ويبقى يدرس الناس المطابع وخلاص. طالما المطبعة بتستدل تعرف تسرق وتعرف تلفق وتعرف كذا، لماذا يا أخي؟ لماذا يا أخي؟ قل أخطأ، ووالله لن تزداد إلا رفعة، قل أخطأ. فالحقيقة أثر ابن عباس هذا أثر عظيم جدا، مدرسة، والصحابة يعلمون، الصحابة مدارس، مدارس. لما سئل ابن عباس درهم بدرهمين انتفض وقال هذا يريد مني أن أطعمه الربا، فقال له إن كنا لا نفعل ذلك بفتياك، قال نعم كنت أفتي بذلك، حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي نهى عن ذلك وإني أنهاكم عن ذلك. يا سلام يا أخي ابن باز رحمه، بل علماء المملكة كلهم صامت المملكة 28 يوم في رمضان، ليلة 29 رأوا الهلال. طبعا لا يوجد شهر على وجه الأرض عربي اسمه 28، هذا فبراير عندهم 28 يوم، لكن في العربي مفيش حاجة 28، لا 28 ولا 31. النبي قال كما جاء عند مسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني يكون كاملا يكون 30 يوما وهكذا يكون 29 يوما. فالعلماء رأوا الهلال ليلة 30 ليلة 29 يبقى كده رمضان ايه ناقص. قال طبعا محدش عارف، ممكن يقول لك خلاص غدا المتمم سهل او دي غدا المتمم غدا سهلة دي محدش بيراجع وراء حد. طلع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقال ان غدا العيد وعلى الناس قضاء يوم في رمضان صوموا بعد ذلك يوما. ما يبيعون الدين ويتجرون به، زي رجل جعل قناته كلها مسخرة لهذه الثورة المشؤومة وكلامه كل الطاقة تكلم، ثم جاء بعد سنة ونصف قال لا هذا كلام غلط، أنا لن أجعل قناتي في السياسة، سأعلم العقيدة سأعلم الفقه، لا عايز سياسة روح أعلم بعيد عني بعيد عن قناتي. قلنا خلاص بقى دللك هينزل الصبح والخلال وصول السنة الإمام أحمد والبربهاري وتنظر بقى الأمة توبة. وبقيت القناة على ما هي عليه، غاية ما هنالك أنهم وضعوا برنامجا اسمه ماذا تنقمون على الإخوان. أنتوا زعلانين من الإخوان ليه؟ أنتوا بتاخدوا على الإخوان إيه؟ وهكذا. فلهذا يقول وأجمعت الأمة على تحريمهما لو ريب الفضل وريب النسية، وقد روي في ريب الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي وغيرهم. وقول لا ريب إلا في النسية محمول على الجنسين قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها يعني عندنا لو اختلف الجنسان يعني لو اختلف الجنسان صار قمح بأرز بقى عندي جنسان، ولكن العلة واحدة وهي علة الايه الطعم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فقصد النبي لا ربا إلا في النسيئة، النبي صرح لا ربا إلا بنسيئة، يعني لا ربا في تبادل جنس بجنس آخر مع الزيادة إذ يجعلون ذلك في مجلس آخر إلا نسيئة. يبقى الربا هنا النسيئة، أما الزيادة لا إشكال فيه. يعني لا ربا فضل في الجنسين المختلفين إذا كان التسليم في غير مجلس العقد، إنما الربا الموجود هو ربا النسيئة. يا سلام، شوف كلام أهل العلم، انظر يا كلام أهل العلم. النبي قال ربا إلا في النسيئة، وكلام النبي ما يعارض، لكن كلام النبي يفهم. النبي قال إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا النسيئة. وهذا الذي استدل به ابن عباس أولا، ظن ذلك حصرا، ولكن الحصر لا بد من اقتران الأدلة حتى نعرفها. هل هذا الحصر يقتضي جواز ما عداه أو بطلان ما عداه؟ النبي قال إنما الحج عرفة، نحن نعلم أن الحج عرفة والإحرام والطواف والسعي، هل نرد حديث الرسول ونقول هذا حديث مكذوب؟ فمن حج ولم يطب البيت طواف الإفاضة حج باطل، فمن حج ولم يسعى البيت حج باطل، فمن حج ولم يحرم ويدخل وينوي الدخول في النسك حج باطل. طب كيف باطل والنبي يقول إنما الحج عرفة؟ رجل سيذهب من مصر إلى عرفة يقف في عرفة ثم يعود إلى مصر، معه نص إن حج صحيح. إيه النص؟ إنما الحج عرفة. رجل هيقطع تذكرة يوم 9 يروح يقف عرفة حتى الليل ثم يعود بالتذكرة إلى مصر، إنما الحج عرفة. لابد أن نفهم إنما الحج عرفة ليس معنى حصر أركان الحج في عرفة، وإنما المراد إنما أعظم الحج عرفة.
كما قال النبي أيضا في الحديث الآخر إنما الحج العج والثج. يعني العج والثج يعني التلبية هذا المراد بها العج. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أكثر هذا شعار عظيم. والثج أي إراقة الدماء. فهل لو ذهب واحد فلب وذبح يكون حجه قد تم؟ إنما الحج العج والثج. لابد أن نفهم إنما دي تدل على إيه. فإذا كانت إنما لا تفيد الحصر الحقيقة هنا إلا بدليل فكيف لو لم يأتي إنما وإنما الصحابة يقولون يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا. فكيف يكون هذا النص دليلا على أن الخروج محصور في السيف؟ ده لو قال النبي إنما الخروج السيف لما كان فيه دليل. فكيف وهو يسأل أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا. وما خرج مخرج السؤال لا يدل على الحصر. أنا لما أقول لك إيه يا شيخ أفلا أترك السجود فتقول الصلاة بطيلة؟ لا الصلاة بطيلة. يبقى معناها إنه الركوع تركه لا يبطل الصلاة والفاتحة تركها لا يبطل الصلاة وغير ذلك. لا أنا سئلت عن إيه؟ سئلت عن السجود. أفلا أدع السجود في صلاتي؟ أقول لا. فلماذا تلحق بالسجود الركوع والقيام والقراءة وغير ذلك؟ فيعني إيه بقى إذن إنما الربا النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة؟ معناها إيه؟ ها؟ قولي يا شيخان أعلى الربا. إنما الربا النسيئة يعني أعظم الربا. ماشي. وأيضا ها؟ لا ربا إلا في النسيئة إلا في النسيئة يعني لا ربا إذا حصل بيع جنس بجنس آخر في غير المجلس لا ربا في هذه الصورة إلا النسيئة. لأن كما سيأتينا الآن في بيع هذه الأجناس التي ورد في حديث عبادة عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح ستة أصناف يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد إيه؟ فقد أرض. فأنا أبيع ذهب بذهب دي جنس واحد أهو هذا يلزم له شرطان التقابض والتماثل لابد أن يكون في نفس المجلس مع التماثل. طيب ذهب بفضة إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم دينار ذهب بمئة درهم لا بأس إذا كان يدا بيد. فلو أنا بعت الذهب بالفضة في نفس المجلس مع التفاضل جائز لكن لو بعت الذهب بالفضة في غير المجلس صار ربا نسيئة. يبقى هنا بقى قال النبي لا ربا إلا في النسيئة في هذه الصور أو يقال إنما الربا نسيئة لا ربا إلا في النسيئة يعني أعظم الربا أو أعظم النوعين النسيئة. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء اللي بيعطي أو بيأخذ الاثنين شركاء في الإيه؟ في الإثم. رواه أحمد البخاري. ثبت الربا فيها بالنص والإجماع واختلف فيما سواه قاله في الشرح. يعني هذه ستة أصناف اتفقت الأمة على أن الربا فيها واختلفت الأمة بعد ذلك هل الربا يقع في غير هذه الأصناف حتى ولو كان يشاركه في العلة؟ يعني مثلا النبي ذكر البر والشعير والتمر والملح. طيب الأرز وإن كان مطعوما مكيلا أو موزونا هل يلحق؟ طيب الذهب والفضة. طيب الأموال هل تلحق؟ ذهبت الجماهير إلى أنه لا يقتصر الربا على هذه الأصناف بعينها وإنما يلحق بها من كان في علتها، ما كان في علتها، وإن اختلفوا في العلة. وذهب أهل الظاهر إلى أن الربا يكون في هذه الأصناف الستة. يبقى عندنا قولان، قول الجماهير أن الربا في كل الأصناف التي تكون فيها نفس العلة، وذهب أهل الظاهر إلى أن الربا في هذه الستة أصناف فقط، ذهب فضة، فلو جئنا بمال لا، لا ربا فيه، بر شعير تمر ملح، لو جئنا برز أرز ذرة لحم ما فيه. ثم اختلفت الجماهير في العلة، فمنهم من ذهب إلى أن العلة الوزن، ولهذا كل موزون لا يجوز التفاضل فيه حتى لو لم يكن طعاما. ومنهم من ذهب إلى أن العلة الكيل، وبالتالي كل مكيل تدخل فيه الربا. وهناك من ذهب إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمانية، والعلة في الأصناف الأربعة الطعم. ومنهم من قال نعم لكن مع الوزن والكيل. المهم اختلف الفقهاء في العلة، لكن جماهيرهم على أنه لا يقتصر الربا على هذه الأصناف. والصواب من كلام أهل العلم أن العلة في الذهب والفضة الثمانية، وبالتالي يلحق بالذهب والفضة جميع الأموال، كما أنه لا يجوز أن تبيع ذهب بذهب مع التفاضل، فيجوز أن تبيع جنيه بجنيه مع التفاضل. والعلة في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وبالتالي لا يجوز أن تبيع أرزا بأرز إلا مع التماثل والتقابض في نفس المجلس. فقال رحمه الله تعالى يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. يعني مثلا لو أنا أبيعك شيئا موزونا، أي شيء بقى، أي شيء يوزن أو يكال حتى لو لم يكن طعاما ولا شيء، وعليه مثلا طن حديد، بطن حديد ما ينفعش مثلا بالوزن، أي شيء بقى يوزن ما ينفعش. وهذا المشهور عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلي جنس، يعني الكيل والوزن بس. عند المشهور في مذهب أحمد الوزن وكل ما يوزن وكل ما يكال، فقال العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في الأصناف الأربعة الكيل، وعليه كل موزون تجري الربا فيه وكل مكيل تجري الربا فيه. يعني مثلا البرسيم الحب، برسيم الحب الكيلة بكيلة ونصف على مذهب أحمد يجوز. ليه؟ مكيل بمكيل مع زيادة. على الراجح من كلام أهل العلم يجوز. ليه؟ لأن البرسيم ليس مطعوما، مطعوم، لأن العلة في البر والشعير والتمر والملح الطعم. وبه قال النخعي يعني في كل موزون ومكيل، والزهري والثوري قالوا في الشرح، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم يعني التمر، ثم ابتع بالدراهم جنيبا أي تمر جيد، يعني بيع التمر الرضيء بالدراهم واشتري التمر الجيد بالدراهم، إنما لا تبع تمرا رديئا بتمر جيد مع التفاضل، كما جاء في الصحيحين أن بلالا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكيل من تمر جيد، فقال النبي من أين أتيت بهذا يا بلال؟ قال يا رسول الله لقد ابتعت هذا بكيلين من تمر رديء، أنا جئت بكيل من تمر جيد مقابل كيلين من تمر رديء. فقال النبي أوه أوه، هذا عين الربا، مع أن القيمة واحدة ولا لا؟ يعني الكيل تمر جيد بمئة جنيه، واثنين رضي كل واحد بخمسين، وهذا في العقل
مقبول، أما في الشرع فما يقبل، أما في الشرع ما يقبل، ما يقبل. الدرهم بدرهمين، ذهب عيار 18 جرام بجرامين، أو ذهب عيار 24 بجرامين 18، لا يصح، لا يصح. فقال النبي: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذا واشتريت هذين؟ بيع التمر الرديء واستلم الدراهم، ثم اشتري التمر الايه الجيد، زي اللي بيروح يغير ذهب ويدفع الفرق، هذا لا يجوز. اللي يغير ذهبا ويدفع الفارق هذا لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ بيع الذهب القديم وتقاضى الدراهم وضع في جيبك، وانظر الى الذهب الجديد واشتري الذهب الجديد، بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم، ايه في نفس المكان عادي. اذا دخلت المحل ما تقول معي انا اريد ذهبا جديد، قل خذ اشتري هذا، بيشتري منك هذا، بعد ما تحط الفلوس في جيبك ابحث بقى عن الذهب الجديد، لانك لو قلت له خد دهوت بس هات لي، اصل الشيخ قايل هذا حرام، هيمسكك في المحل ينشرك نشرا وكأنه أبو سعيد الخدري. أنتم يا رجل الناس وصلوا القمر وأنتم تقولون هذا ما يجوز، يا رجل عقدتم الدين، أنتم عايزين من إيه لسه تاني؟ ما أنتم بقيتوا رؤصة وبقيتوا كل حياتكم، عايزين من إيه تاني؟ وده في إيه دي؟ ودنك منين يا جحا؟ ولهذا اشتري نفسك، قل خذ هذا اشتريه. طبعا اشتري الذهب وتضع الدراهم، لف بقى في البترينة واشتري الذهب الايه الجديد. قال: وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري، يعني في الموزون مثل المكيل. قال المجد، يعني مجد الدين ابو البركات اللي هو ابن تيمية، وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لان قوله في الميزان اي في الموزون، والا فنفس الميزان ليست من اموال الربا. انتهى. يعني اذن المذهب المشروف في المذهب أن علة الربا الوزن والكيل، وبالتالي كل موزون وكل مكيل يدخل فيه الربا. وقد بينا أن هذا مرجوح، وأن الراجح أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، وأن العلة في الأصناف الأربعة هي إيه؟ الطعم مع كونه مكيلا أو موزونا. ولهذا لحم بلحم مع الزيادة ما يجوز. كيلو لحم لبان بكيلو ونص لحم كسر ما يجوز، هذا لحم وهذا لحم، طالما النوع واحد الجنس واحد فلو اختلفت الأنواع لا تضر. يعني مثلا عندك أرز مثلا حبة رفيعة حبة عريضة، الحبة العريضة جيدة فالطن بطن ونص رفيعة ما يصح. واحد يقول لك طب ما انا هخسر كده، نقول بيع هذا بالضرائب واشتري هذا بالايه بالضرائب. طيب نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. الدليل على ان سيد قطب سب الصحابة، ما هو الدليل على ان سيد قطب سب الصحابة؟ الدليل على ان سيد قطب سب الصحابة هو نفسه الدليل على ان الذي اذن الان هو مؤذن صلاة العشاء. فإن كان يختلجك شك في هذا فليختلجك شك في سب هذا الرجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا معروف في كتب العدالة وغيرها من سب معاوية وعمر ومن انتقاص عثمان رضي الله عنه. حتى من ينتصر هذا الشيخ لهذا الرجل ما قال إنه ما سب، ولكن قال سب وهو أديب ما يعرف عن الأدب شيئا. يقول: ماذا تقول في تقسيط سعر دخول الغاز للمنازل، علما بأن المقابل مدفوع 1500 جنيه، وإذا قسط هذا المبلغ صار 2500 جنيه، فما الحكم؟ هذا السؤال ناقص. هو أنت فاكر أن بتاع صندوق النقد الدولي ولا إيه؟ هذا سؤال ناقص. أنت الآن قلت التقسيط ولم تبين كيفية التقسيط، لأن التقسيط منه الجائز ومنه الممنوع. الذي يجري في شركات الغاز أن التقسيط كالآتي: شركات الغاز تعطي للبنك، هي بتدخل لك بألف وخمسمية، أعطت البنك هذا، فالبنك خد بألف وخمسمية وسدد الشركة، ثم البنك يتقاضى منك ألفين وخمسمية. يبقى إذن إيه اللي حصل؟ دخل طرف ثالث في المعاملة فاشترى الألف وخمسمية بتوعك وأخذ منك ألفين وخمسمية، يبقى هذا هو عين الإيه؟ الربا، حتى ولو كانت الشركة هي التي تحصل منك، فإن الشركة تحصل منك آه، لكن القرض تعطي البنك، وبالتالي هذا إيه؟ هذا ربا. أما إذا كانت الشركة نفسها هي التي تقسط لك، تقول لك والله ده هندخلك غاز بألف وخمسمية نقدا وبألفين وخمسمية تقسيطا، فلا بأس ولا حرج، لهذا إيه؟ وجب التنبيه على مثل إيه؟ هذا. قال: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ بدعة جاهلية، لا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد حتى ولو كان هذا الميلاد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير: إن كنتم تبدعون العالم من أجل زليات ليس إن كنتم إحنا ابن بنبدع، وحد يملك تبديع؟ المبتدع من بدعه الله ورسوله، أقصد النص يعني. إذا كنتم تبدعون العالم من أجل زلة وتردون علمه وتاريخه ولا تقبلون له شيء، فلما لم تبدعونه الشوكان؟ زهقنا يا ابني، راجع هتلاقي 30,000 موضع رددنا هات النووي وإحنا مش هنبدعه، هات الشوكاني ولن نبدعه. ونحن نقول مش زلة يا إخواني، بل لو العالم من أهل السنة زل 1000 زلة فليس مبتدع، مش زلة واحدة. ولكن أتدري ما الزلة؟ فرق بين الزلة والانحراف، فرق بين من اعتقد ثم استدل وبين من استدل ثم اعتقد. من استدل من الكتاب والسنة فأخطأ الاستدلال، إما لعدم بلوغ النص له، أو بلغه على وجه لا يثبت عنده، أو تأوله تأويلا على طريقة أهل العلم فبنى خطأ، هذا لا يبدع. وبين من اعتقد ثم صار يأخذ الشبهة من الأدلة ليدعم اعتقاده، نقول له اقرأ من كتب السنة، يقول لا. نرد على شبهاته يقول إلا. فهل السؤال بقى، هل تقول إن النووي بلغه الحق فأعرض، إن الشوكاني بلغه الحق فأعرض، إن ابن خزيمة بلغه الحق فأعرض؟ إن قلت نعم فإنك قد تجاوزت، لأن هذا كما قال ابن تيمية: فإن أحد من أئمة المسلمين لا يتعمد مخالفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت لا، هم سلكوا طريق العلماء وبحثوا ولكنهم أخطأوا، نقول لك: وهل هؤلاء فعلوا ذلك؟ هل هؤلاء فعلوا ذلك؟ أنت بتسمع طول عمرك منهم، هل عندهم تأويل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها؟ هل عندهم تأويل الإجماعات؟ لما يقول لك واحد أن الإجماع نقل فوزان، لما يقول لك واحد أن الإجماع منتقد بفعل الحسين، ويجي واحد يقول لك الإجماع منتقد بفعل بفتوى ابن حزم، هذا في العلم؟ يبقى لم يسق مسالك العلماء، وهذا احنا تكلمنا فيه كثيرا. فاستحضر الفرق بين الزلة والانحراف، تعلم الفرق. الفرق ان الانحراف انا بسق مسالك العلماء ولكن خفي علي الدليل، الثاني لا، انا عايز دي تبقى ليست خروجا على السلطان. اقول ايه بقى؟ اقول الخروج لابد ان يكون بالسيف ولا سيف، حينئذ اقول هذا كذب. هل دليل على أن الخروج بالسيف؟ هل أسلكت مسلك العلماء؟ لا، ليس، لو لم تسلك مسلك الايه؟ العلماء. والكلام ده احنا رددنا وتلو على الموقع لماذا لم ولماذا لم. ومعدين انا ما ادري لماذا الشفقة البالغة بقوم ورطوا الأمة في خلاف الأصول من جهات متعددة. ألا تأخذك الشفقة على الشريعة؟ يعني الشريعة ما لها وزن عندك؟ ما هذا الدفاع المستميت؟ وكأنك تدافع عن أبي بكر وعمر اللذين قال النبي فيهما اقتدوا باللذين من بعدي. يا ابني النبي قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومع ذلك حاسبت الأمة أبا بكر وعمر. هتقول بس ما بدعهمش. هيبدعهم ليه؟ هيبدعهم ليه؟ خالفوا أصولا؟ هيبدعهم ايه؟ بلغهم الدليل فسكتوا وانحرفوا؟ لا، إنما دول بلغهم الدليل فسكتوا وانحرفوا. اللي يقولك خد تعالى الدليل على إنه يجوز خروج الحاكم الظالم، مجلد 12 في فتح الباري السطر الأخير. قال له طب لما أنت عارف فتح الباري المجلد 12 السطر الأخير، ما أنتش عارف الخلال واللكائي والبربهاري والصابوني والإسماعيلي والحميد وهذا، يبقى أنت بتنقش تنتقي ما يدعم قولك. ولهذا هذا لا يفعل ذلك إلا أهل الأهواء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.